الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكلمنا عن الفصل الأول من فصول الغسل، وهو في غسل الجنابة، والفصل الثاني في غسل الحيض، وهو يشتمل على مبحثين: المبحث الأول في بيان حقيقة الحيض، والمبحث الثاني في بيان متعلق الحيض، أي ما يتعلق به غسل الحيض أو الحيض. أما المبحث الأول وهو في بيانه، في بيان حقيقة الحيض، فالحيض هو الدم، هو دم أسود حار غليظ، هذه صفاته، يخرج بحرقة، يخرج بحرقة، وأقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، والذي له تعلق هذا الدم، له تعلق، له علاقة بانقضاء عدة الطلاق، فإن عدة الطلاق تنتهي برؤية دم الحيض للمرة الثالثة في الحيضة الثالثة، بعد انتهاء دم الحيض في المرة الثالثة تنتهي عدتها. لا، هو قال هو الدم الذي له تعلق بانقضاء، بانقضاء العدة، متى تنتهي عدتها؟ عند رؤية دم الحيض للمرة بعد عدتها. قال: أما الأول أي بيانه الحيض، فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، يعني له علاقة بانقضاء عدة الطلاق، ولقليله حد وهو 3 أيام، وفي الأغلب يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة، هذه صفات دم الحيض، على عكس صفات دم الاستحاضة التي تأتي لاحقا. وقد يشتبه دم الحيض بدم العذرة، أي دم البكارة، فتعتبر بالقطنة، أي يتميز بينهما بالقطنة، فتغمس في فرجها قطنة، فإن ظهرت أو خرجت القطنة مطوقة بالدم فقط فهذا دم العذرة أو دم البكارة، أما لو ظهرت مغموسة بالدم فهذا دم الحيض. قال: وقد يشتبه أي دم الحيض بدم العذرة أو العذرة أو بكارة، فتعتبر أو فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو دم العذرة أو العذرة، فهو دم العذرة، وكل ما تراه، وإلا أي لو خرجت مغموسة بالدم فهو دم الحيض، وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها 9 فليس بحيض، هذا ليس بحيض، أي دم تراه الفتاة أو الصبية قبل بلوغها 9 فهو ليس بحيض. وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن من رحم المرأة فهو ليس بحيض أيضا، ما الدم الخارج من الجانب الأيمن من فرج المرأة فهو ليس بحيض، لأن الحيض يخرج من الجانب الأيسر من الفرج ليس من الجانب الأيمن. وأقل الحيض 3 أيام، وأكثر الحيض 10 أيام، وكذا أقل الطهر، أي الطهر بين الحيضتين، كل حيضتين لا بد من أن يكون بينهما طهر، والطهر أكثره 10 أيام، الطهر 10 أيام، يعني لو حاضت المرأة في الجمادي الثاني حيضها أكثره 10 أيام فحسبنا 10 أيام انت حيضها 10 جمادي بعد 10 جمادي بقي 3 أيام 4 أيام بعد انقضاء دم الحيض حاضة وقع عليها دم فهذا ليس دم حيض حتى لو كان بصفات دم الحيض لماذا؟ لأنه لم يفصل بينهما طهر والطهر 10 أيام 10 أيام ذلك قال وكذا أقل الطهر يعني أقل الطهر 10 أيام يمكن أن يكون الطهر 15 يوم 17 يوم 20 يوم يمكن أن يكون أزيد من 10 أيام لكن أقل من 10 أيام لا يمكن وكذا أقل الطهر أيضا 10 أيام وهل يشترط التوالي في الثالثة أي الثالثة التي هي أقل الحيض هل يشترط أن تكون متوالية يعني في هذه 3 أيام كلها الدم مستمر عليها دم الحيض مستمر عليها أم يكفي كونها في جملة 10 في 10 أيام
يعني إذا حاضت لابد أن يعني 10 أيام هذه مدة الحيض تعتبر أقل
احنا اساس قلنا اقل الدم 3 ايام واكثر الدم 10 ايام خب هل يشترط ان تكون هذه 3 ايام التي هي اقل الحيض 3 مستمرة يعني يوم مرة يوم متوالية يعني مثلا هي حاضت يوم 1 جماد الثاني هل يشترط ان تكون يوم 1 و2 جمادي و3 جمادي لان 3 ايام كل هي عندها دم وقع عليها الدم حتى يكون هذا دم حيض او لا وقع عليها الدم يوم 1 جمادي و انقطع الدم يوم 5 جمادي وقع عليها الدم وانقطع الدم بعد هذا اليوم يوم 9 جمادي وقع عليها الدم لا نقول هذا ليس على قول على قول فهنا قولان في المسألة قول قال أنه يشترط التوالي يعني لابد أن تكون 3 أيام متوالية يوم بعد يوم وقول قال أنه يكفي التفرقة في الجملة من ضمن 10 يعني أول يوم وخامس يوم والتاسع يوم مثلا وعاشر يوم مثلا من هذه 10 أيام فهذا يكفي وهل يشترط التوالي في 3 التي هي أقل الحيض أم يكفي كونها أي كون 3 أيام في جملة 10 في جملة 10 أيام من ضمن 10 أيام كاليوم الأول والثالث والسابع وهكذا الأظهر الأول يعني اشتراط التوالي في 3 أيام هذا هو الأظهر عند يعني هناك قولان وأظهرهما هو الأول وهو اشتراط الثلاثة وما ترى نقطة وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا بعد أن تصل المرأة إلى سن اليأس وترى الدم هذا الدم لا يعتبر دم حيض ما هو سن اليأس ويأس المرأة ببلوغ سن نعم بس الدم لا تكرر السؤال القرشية هذا وتيأس المرأة ببلوغ الستين طول ثاني وقيل المرأة في المرأة غير القرشية المرأة بغية مثل يعني من التبرجية وليست نورية فإنها 50 سنة أما الغرشة النورية تزن ليست 60 عام وما تراه
لا فضعه وكل دم
وكل دم رأته المرأة دون 3 أيام فليس بحيض فليس بحيض يومين يوم يومين ونص 3 أيام إلا ساعة هذا كله ماذا
ليس بحيض
هذا ليس بحيض حتى لو كان بصفات الحيض سواء كانت مبتدئة أي لم ترى الدم قط وهذه أول مرة ترى بها الدم فتسمى مبتدئة أو كانت ذات عادة، سواء كانت أول مرة تشوف الدم أو كانت لاحظها عادة والآن رأت الدم ووقع عليها الدم ولكن لم يستمر 3 أيام، فهذا ليس بحيض. واضح لو لا؟ وما تراه المرأة من دم من 3 إلى 10، من 3 بعد 3 إلى 10 مما يمكن أن يكون حيضا، أي بصفات الحيض فهو حيض، أما لو كان ليس بصفات الحيض فهو بحث آخر. مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض سواء تجانس أو اختلف، أي سواء كان لون الدم وصفاته واحدا أو كان مختلفا، يعني ساعات يقع عليها دم غليظ أسود ماذا متدفق بحرقة، وبعض الساعات يقع عليها دم أصفر رقيق فاتر، بغض النظر المهم أنها ماذا تراه بعد 3 أيام، يعني يستمر بعد 3 أيام و إلى 10 نعم، حتى لو بعض الساعات في صفات الحيض وبعض الساعات ليس في صفات الحيض هذا يعتبر حيض لأنها استمر بعد 3 أيام. وكل دم رأته المرأة دون 3 أيام فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة، وما تراه من 3 إلى 10 مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض سواء تجانس هذا الدم وكان دما واحدا وبصفات واحدة أو اختلف في الصفات، فبعضه كان بصفات دم الحيض وبعضه لم يكن بصفات دم الحيض. متى تصير المرأة ذات عادة؟ وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعتان ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، بمثل تلك العدة يعني مثلا هذا يوم واحد، يوم واحد جمادي، يوم واحد جمادي الثانية رأت الدم، استمر إلى يوم 7 جمادي الثاني انقطع الدم، انقطع الدم بقيت طهر وقلنا أقل الطهر 10 أيام، هي بقيت إلى الشهر القادم في شهر رجب أيضا رأت الدم من يوم واحد إلى يوم 7، فإن كانت رأته إلى من يوم واحد إلى يوم 7 هذه ذات عادة عددية ووقتية، عددية ووقتية لأنها اتحدت بالعدد والوقت 7 أيام ومن بداية كل شهر. أما لو كانت رأت الدم في أول جمادي الثاني واستمر في الشهر الأول إلى يوم 7 انقطع الدم، ثم بعد ذلك مر بها طهر وفي الشهر القادم، في الشهر القادم تارة تراه من يوم واحد وينقطع يوم 5، فهذه ذات عادة ماذا؟ وقتية، لأنه اختلف العدد واتحدت بالوقت يوم واحد رأت الدم، وتارة لا تراه يوم 3 بالشهر، يوم 3 بالشهر ويستمر لمدة 9 أيام إلى يوم 10 من رجب، فهذه ذات عادة عددية لأن الوقت اختلف ولكنها اتحدت من حيث العدد. ولا عبرة باختلاف لون الدم، أي بين العادتين، بين عادة هذا الشهر وبين عادة الشهر القادم، لا عبرة في اختلاف لون الدم صفات الدم.
اختلاف يختلف عن لون الحيض؟
لا، في تحديد ماذا؟ في تحديد كونها ذات عادة. هل يشترط أن الدم الذي تراه في هذه الفترة نفس الدم راكي؟ خبوث في صفات الدم. لا، يقول هذا لا يحدد كونها ذات عادة، يعني يعني مثلا شنو؟ هي عادتها 7 أيام، عادتها عددية. في هذا الشهر رأته 7 أيام ولكنه هاي 7 أيام كلها كان الدم ماذا؟ أحمر قاني متدفق يخرج بحرقة. أما في الشهر القادم أيضا رأته 7 أيام ولكن 5 أيام منها هذه الصفات ويومان منها ماذا؟ يخرج عليها دم أحمر ولكنه ماذا؟ فاتر رقيق أصفر ليس بأحمر. فهذا يقول هذا لا يجعلها أنها ليست ذات عادة، لا هذه ذات عادة عددية، ذات عادة عددية. مسائل خمس. المسألة الأولى ذات العادة حكمها ماذا؟ تركها، تترك الصلاة وتترك الصوم برؤية الدم إجماعا تترك الصوم والصلاة. طب المبتدئ قال فيه تردد لأن الإجماع لم يقم على المبتدئ، الإجماع قام على ذات العادة أنها من حكمها من ترك ذات العادة أنها ما سواء كانت عددية أو وقتية أو عددية ووقتية أنها تترك الصلاة والصوم، ولكن الإجماع ليس قائم على المبتدئ. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها حائض، وهذه الأحكام شاملة لكل حائض، فعلى القول بأنه لا إجماع يشمل المبتدئ يكون ماذا؟ المفروض أن نقول أنها لا تترك الصلاة والصوم، وعلى القول بأن هذه المبتدئة أيضا حائض، وهذا الدم الذي وقع عليها بصفات الحيض، والإجماع على وقع على ماذا؟ على أن الحائض تترك، فيكون ماذا؟ يجب عليها ترك الصلاة والصوم. لذلك تردد المصنف، لكن قال الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها 3 أيام، فتصلي وتصوم، فإن انقطع الدم قبل تمام 3 أيام، قبل 3 أيام تبين لها أنهم ليست حائض، فهي صلت وصامت. أما لو استمر الدم بعد 3 أيام فتكون حائضا، فتترك ثم تترك فتبين أنها حائض.
هي تحتاط.
صلي وصوم. خب لو كانت حائض على صلاة وصوم ما راح ينقبل المعدة، ماشي ماكو مشكلة. لو استمر الدم 3 أيام وكانت حائض فراي الصلاة، خب مو حرام عليها هي نصلي؟
ولا مثلا هي ظنت أنه حائض وأول
مو إحنا نريد يستمر 3 أيام وهي مبتدئة مو ذات عادة حتى نعرف أن هي ذات عادة،
يعني
وليش وقع التردد فيها؟ لأن هاي مبتدئة ما رأت الدم قبلا، سابقا لم تردد.
فرضا ترتب الصلاة
هاي أول إيه خب لو أنها ماذا؟ لو أنها تركت الصلاة ولم يستمر الدم 3 أيام، فهذا لا نحكم عليه بأنه دم حيض، طب تكون آثمة بتركها للصلاة والصوم. من هذا الباب قال أنها ماذا؟ الأثر أنها تحتاط للعبادة، فتصلي هذين يومين أو 3، فحينئذ إن استمر الدم بعد 3 أيام فهي حائض، فتعمل أعمال الحائض. هذه هي المسألة الأولى. طبعا الحائض يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. المسألة الثانية، لو رأت الدم 3 أيام ثم انقطعه، ورأت الدم قبل 10 كان الكل حيضا، يعني مرأة وقع الدم عليها استمر 3 أيام، بعد 3 أيام انقطع الدم، يوم 9 رأت الدم، يوم 9 يوم 8 رأت الدم، نحكم عليه أنه هذا كل ماذا؟
يعني هذا بين 3 وبين 9 هذا من يعتبر حيض؟
هذا كل حيض
اللي ما حضت فيه ما شفت ما رأت
الدم بي. هي خب إذا ما شاف نفرضها إحنا حسب المثال أنه ماذا اختسلت هي، خب لما انقطع عليها الدم اختسلت، لكن يوم 9 وقع عليها الدم اختسلت وصلت عباداتها ماشي ماكو مشكلة، هاي تجزيها، لكن يوم 9 وقع عليها الدم يوم 1 هذا نعتبره دم حيض، خب يوم واحد بس هذا نعتبره دم حيض. لماذا؟ لأنه وقع في ضمن 10 أيام. أما لو كان وقع بعد 10 أيام نعتبره دم استحاضة، فيجري عليه احكام الاستحاضة. لو رأت الدم 3 أيام ثم انقطع، ورأت الدم قبل 10 قبل اليوم 10 كان الكل حيضا، كل هذا الدم الذي رأته في 3 الدم الذي رأته قبل 10 كله حيضا. ولو تجاوز 10 رجعت إلى التفصيل الذي الذي نذكره الذي نذكره في الفصل الثالث في أحكام المستحاضة سوف يذكر أحكام المستحاضة يعني تكون بحكم المستحاضة لو رأت الدم الثاني ليس الأول
يعني
بعد العاشر يعني بداية رأته ثلاثة أيام وانقطع بعد ثلاثة أيام ثم بعد عشرة بعد انتهاء العشرة رأت الدم فهذا الدم الذي رأته بعد العشرة نعتبره استحاضة فحينئذ يجري عليه حكمه من سواء كانت كبيرة متوسطة قليلة يأتي حكمه في الفصل الثالث ولو تأخر الدم بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأرفا يعني هي حاضت وانقطع الدم وتأخر الدم بمقدار عشرة أيام ثم رأت الدم كان الأول حيضا منفردا عن الثاني كان الأول منفرد عن الثاني إنه مضى بينهما ماذا طهر عشرة أيام والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا لماذا قال يمكن لأنه لو استمر هذا الدم الثاني ثلاثة أيام فيكون حيضا أما لو استمر يوم أو يومان لا يكون حيضا يكون استحاضة واضح عندها دميا رأت الدم استمر أكثر من ثلاثة أيام وانقطع بعد انقطاعه بقيت عشرة أيام طاهرة بعد العشرة أيام رأت الدم مرة أخرى فالأول حيض منفرد ما له علاقة والدم الثاني يمكن أن يكون حيضا ويمكن أن يكون استحاضة لو استمر ثلاثة أيام فأكثر فهذا حيض لو لم يستمر ثلاثة أيام فهو استحاضة واضح إن شاء الله قال ولو تأخر بمقدار عشرة أيام أي يعني الدم ثم رأته كان الأول حيضا منفردا كان الدم الذي رأته أولا حيضا منفردا لأنه كان أكثر من ثلاثة أيام والدم الثاني يمكن أن يكون حيضا حيضا جديدا لو استمر ماذا لو استمر ثلاثة أيام ويمكن أن يكون استحاضة لو لم يستمر ثلاثة أيام المسألة الثالثة إذا انقطع الدم لدون عشرة هالشيء شنو انقطع الدم قبل عشرة أيام انقطع الدم قبل أن تخلص العشرة أيام يوم الثامن يوم السادس يوم الخامس يوم الرابع يوم التاسع يوم الثامن انقطع الدم فحينئذ هل يجب عليها المبادرة فورا الاتيان بالعبادات أم عليها حكم آخر قال لا عليها حكم آخر يجب أن تفسرنا خلقت ما في فرجها فتفحص نفسها فإما أن تخرج فرطنا تلوث بدل ماذا يجب أن تنتظر حتى تنقى وإما أن تخرج القطنة ماذا نقية لا دم فيها فحينئذ يجوز لها المبادرة بالغسل الثالثة إذا انقطع الدم لدون عشرة أيام فعليها الاستبراء بالقطنة أي أن تفحص بالقطنة ويسمى باستبرائها من دم الحيض فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت لأنها ما لا يوجد شيء في فرجها من الدم وإن كانت القطنة متلطخة بالدم أي مطوقة أو مبتلة صبرت المبتدئة حتى تنقى صبرت هذه المبتدئة أعطى حكم المبتدئة أولا صبرت المبتدئة حتى تنقى من الدم أو تمضي لها عشرة أيام لو كلما أدخلت القطنة ظهرت مبتلة تنتظر حتى تمضي لها عشرة أيام هذه المبتدئة
تعتبرها
من الحي بتصبر بعد ما تأتي بالعبادات هذه بالنسبة للمبتدئ إما أنه ماذا تنتظر إما أن تنقى أو تمضي عليها عشرة أيام خب هذه المبتدئ ذات العادة التي عندها عادة خب ظهرت وضعت القطنة في فرجها ظهرت القطنة ماذا مبتلة بالدم أو ملطخة بالدم ماذا تصنع قال ذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها. طب عادتها شقد نسألها؟ عادتك شقد؟ قالت عادتي أربعة أيام. عادتي عددية أربعة أيام. نقول لها اصبري بعد الأربعة أيام يوم أو يومين. يوم أو يومين حتى تأسي من قطع الدم. فإن لم ينقطع فاغتسلي. فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم. قلنا لها ماذا؟ قلنا لها اصبري يوم أو يومين ثم اغتسلي وأتي بعباداتك. وهي صبرت يوم يومين ولم ينقطع، اغتسلت وأتت بعباداتها. الدم استمر إلى العاشر، إلى اليوم العاشر، وهي كانت عادتها ماذا؟ أربعة أيام. واحتاطت يومين، اغتسلت في يوم السادس. فهذه الأربعة أيام جاءت بها وهي حائض، دم يخرج عليها ولكنه لا يخرج إلى يعني لا يلقع القطنة ويخرج إلى الرحم، وإنما يلوث القطنة فقط، ولكنه دم حائض ما دام في الحشرة. فحينئذ ماذا يجب عليها؟ أن تقضي صومها الذي كان في هذه المدة، في هذه الأربعة أيام في حسب المثال.
أو لو صام داخل بالحيض إذا حاضت لا تقضي الصوم.
لا خب خب لو انقطع مثلا، هي اغتسلت يوم السادس وانقطع في يوم السادس، اغتسلت وانقطع، عندما اغتسلت انقطع وأتت بصومها، خب صومها صحيح. هذه الفائدة. هذا إن استمر إلى العاشر وانقطع، وانقطع في العاشر. أما لو لم ينقطع في العاشر، استمر إلى العاشر ولم ينقطع، هذا التلوث للقطنة لم ينقطع في العاشر، إذن استمر إلى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هنا في هذا الفار كان صومها الذي صامته على هذا الحال مجزيا، لا يجب عليها قضاؤه. لماذا؟ لأن الدم استمر، هذا التلوث، التلوث للقطنة استمر، فماذا لا يجب عليها قضاء الصوم. هو في حال استبراء. استحاضة؟ لا لا. قضت ما فعلته من صوم وإن تجاوز، وإن يعني وإن تجاوز أي تجاوز لم ينقطع.
يتجاوز العشر.
لم ينقطع في العاشر، كان هذا الدم أو عفوا كان ما أتي منه مجزيا ولا يجب عليها قضاؤه. المسألة الرابعة، إذا طرت بازلها قبل الغسل على كراهية. طبعا في هذا المبحث رأيان، رأي قال بأنه يجوز أن يطأها بمجرد ماذا؟ بمجرد طهرها، بمجرد طهرها. وقول قال أن الحرمة تستصحب، حرمة وطئها تستصحب إلى حين الغسل، إلى حين الغسل. فالمصنف يأخذ هذا الرأي، يقول أنه يجوز له أن يطأها، أي يجامعها يعني، بمجرد ماذا؟ بمجرد طهرها من دم الحيض، بمجرد نقائها من دم الحيض يجوز له ماذا؟ وطئها، حتى لو كان قبل الغسل، ولكن قبل الغسل على كراهية يعني يكره. إذا طهرت جاز لزوجها وطئها قبل الغسل على كراهية. الخامسة، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء،
قضاء الصلاة.
قضاء الصلاة. هنا الفرض، هي عندما أذن المؤذن، عندما صار الزوال، عندما دخل وقت صلاة الظهر مثلا، مثلا هي كانت طاهرة ليس عليها حيض، بمقدار ما يكفي للوضوء والإتيان بالصلاة، والإتيان بالصلاة كاملة مقدار أربع ركعات والوضوء، كم هذا يستغرق؟ لو فرضنا على سبيل المثال أنه يستغرق ربع ساعة،
فهي في هذه الربع ساعة لم تنهض للوضوء والإتيان بالصلاة، أخر الصلاة موسع، فهي تماهلت. بعد هذه الربع ساعة جاء عليها الحيض، حينئذ صارت حائض، لا تجوز منها ولا تصح منها الصلاة. نقول لها أن هذه صلاة الظهر يجب عليك قضاؤها، لأنك عندما حل عليك وقت الصلاة كنت على طهارة، وكان عندك سعة من الوقت تكفي للطهارة والصلاة، فحينئذ يجب عليك قضاء هذا الفار. أما لو كانت طاهرة ولكن ليس عندها مقدار من الوقت يكفي للطهارة والصلاة، أنما وقت يكفي للطهارة مثلا 5 دقائق خلنا نفرض، وهي وضوءها يستغرق 5 دقائق عادة، فحينئذ لا يجب عليها القضاء. الخامسة إذا دخل، أي المسألة الخامسة، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة، أي مقدار من الوقت يكفي للطهارة والصلاة معا، وجب عليها القضاء، أي قضاء هذه الصلاة، قضاء هذه الصلاة لا مطلق الصلوات. وإن كان قبل ذلك، أي وإن كانت قد حاضت قبل ذلك، يعني قبل أن يكون عندها مقدار يكفي للصلاة والطهارة معا، لم يجب عليها القضاء، لم يجب عليها القضاء. هذا نقطة. فرض آخر، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة، وجب عليها الأداء، وجب عليها أن تتطهر وتؤدي الصلاة ولو مقدار ركعة في داخل الوقت وباقي الركعات خارج الوقت لا بأس. لو أخلت لم تأتي بالطهارة والصلاة وجب عليها القضاء. يعني هي قبل المغرب مثلا، قبل المغرب بنفرض أن غسلها ومقدار ركعة يكفيها من الوقت ربع ساعة مثلا، غسل ومقدار ركعة من الصلاة يكفي ربع ساعة، فهي قبل غروب الشمس بربع ساعة طهرت، فحصلت بالقطنة ليس عليها شيء. نقول لها بادري فورا إلى الغوص، تغتسلي وتأتي بالصلاة ولو مقدار ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت لا بأس. لو هي تماهلت قالت أنا ما عندي وقت، ما ألحق، ما كذا، ما بي حيل، تعبانة، ما أدري شنو، فهي ماذا أخلت بالمبادرة إلى الغسل والصلاة، وجب عليها قضاء هذه الصلاة. واضح إن شاء الله. قال وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة، يعني قبل آخر وقت الصلاة بمقدار الطهارة الذي هو الغسل وركعة، ومع الإخلال لو أخلت بالطهارة وأداء ركعة وجب عليها القضاء. هذا كله بالأمر الأول وهو بيان حقيقة الحيض. وأما ما يتعلق به قلنا أنه يشتمل على أمرين، بيانه ومتعلقه، بيان حقيقته وما يتعلق به. فالأول تحدثنا عنه والآن ما يتعلق به، فثمانية أشياء. الشيء الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كل ما يشترط فيه الطهارة فهو حرام على الحائض، مثاله كالصلاة والطواف، صلاة مشروطة بالطهارة وهي ليست طهر، والطواف في المسجد صلاة، هكذا ورد عن المعصوم سلام الله عليه، الطواف في المسجد صلاة، والصلاة يشترط بها الطهارة، فالطواف أيضا يشترط فيه الطهارة، ومس كتابة القرآن، ويكره حمل الماء. طبعا كل ما يكره على الجون أو كل ما يحرم على الجون على المجنب فهو حرام على الحائض، هذا هو الجامع. ويكره لها حمل المصحف، حمل المصحف الشريف مكروه لها. ويكره لها لمس هامشه، هوامش المصحف. ولو تطهرت، تطهرت يعني مو معنى اغتسلت، لا، توضأت مثلا لحمله،
يعني
هي حائض ولكنها توضأت لحمله، لحمله. ولمس هامشه ولو تطهرت لم يرتفع حدثها، يعني ها هذه غير، انا رحت الغير مساله. ولو تطهرت لم يرتفع حدثها، يعني لو توضأت او اغتسلت وهي حائض، اغتسلت او 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 توضأت وهي حائض، او غسلت فرجها وهي حائض، هل يرفع حدثها هذا؟ هل تكون يعني هل ترتفع الكراهة، هل ترتفع الحرمة في هذه المحرمات والمكروهات؟ قال لا، هي ما زالت ماذا؟ محدثة بالحيض، فهي لا يجوز لها ماذا؟ كل هذه الأشياء. ويكره لها ما قلناها، فهذا طهورها لا يرفع حدثها، حدث الحيض عنها لا يرفعه. ولو تطهرت بأن اغتسلت أو توضأت أو غسلت فرجها لم يرتفع حدثها، أي لم ترتفع ماذا؟ حيضها، حيضها، فلا ترتفع ماذا؟ حرمة الصلاة عليها والطواف عليها ومس كتابة القرآن، ولا ترتفع كراهة حمل المصحف ولا كراهة لمس هامش المصحف. الشيء الثاني، لا يصح منها الصوم، الصوم لا يصح منها، نعم، في حال الحيض، ويجب عليها قضاؤه بعد شهر رمضان لو كان واجبا. الثالثة، أول شيء الثالث، لا يجوز لها الجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد، نعم، ونقصد به المكث وهو أعم من الجلوس. ويكره الجواز فيه، المرور من باب، الدخول من باب والخروج من باب آخر. الرابع، الشيء الرابع، لا يجوز لها، أي يحرم عليها قراءة شيء من العزائم، من سور العزائم. ويكره لها ما عدا ذلك، نعم، ما عدا سور العزائم يكره لها، يكره لها، مو تقرا لا يكره. وطبعا المقصود من الكراهة ليس هو ماذا؟ عدم الثواب، وإنما هو قلة الثواب، ليس هو عدم الثواب. لما تقرأ لا معنى هذا أنه ماذا؟ ليس لها ثواب أصلا من القراءة، لا، ولكن ثوابها قليل. يجب على السجدة،
فهي عزائم، بعد هي العزائم لا يجوز،
خب لا يجوز، لكنها قرأتها، هو لا يجوز لكنها قرأتها، فيجب عليها السجود أم لا؟ ها يجب عليها. خب طبعا هنا يعني تختلف هذه المسألة عن هذا. قال لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم، قراءة يعني قراءة بالمصحف، هنا لابد من يعني التنويه والتمييز بين المسألتين. هنا قال لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم، يعني قراءة في المصحف وتقرأ به بكلمات المصحف. في بعد النقطة قال وتسجد لو تلت، هي حافظة سورة السجدة أو آية السجدة، آية السجدة حافظتها عن قلب، فتلتها، تلتها من دون أن تنظر بالمصحف، وهذا بعد هذا ليس مشروط بالطهارة، التلاوة ليست مشروطة بالطهارة، وإنما القراءة هي المشروطة بالطهارة، فهي تلت آية السجدة، حينئذ يجب عليها السجود، واضح؟
طيب. وأيضا هو جيلول هذا عدم اشتراط الطهارة في شمل التلاوة.
بالتلاوة لا تشترط. بالتلاوة لا تشترط الطهارة. عند التلاوة الطهارة شرط في القراءة. يعني قراءة هذا القرآن وتقرأ. لا أما حافظ اسم آية السجدة هذا لا يعني أنه ماذا يحرم عليها تلاوتها. فلو تلتها وجب عليها أن تسجد. وكذا إن استمعت إلى آية السجدة استمعت إلى آية السجدة واحد يقرأ السجدة وهي استمعت له لم يأتي الاستماع عليها قهرا وإنما هي استمعت لهذه لتلاوة أو لهذه القراءة فيجب عليها السجود أيضا السجود الواجب. على الأظهر في مقابله قول آخر قال في حالة الاستماع لا يجب عليها السجود. الشيء الخامس يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر. أما غير الوطء فيجوز له الاستمتاع بها ما شاء من الاستمتاعات ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل فقط في القبول لا يجوز له الاستمتاع بها يعني الاستمتاع يقصد به المداعبة
يعني
بس القبل ما يجوز. نعم القبل لا يجوز له ذلك. فإن وطأ أي وطأها من القبل عامدا عالما وجب عليه الكفارة وسوف يأتي مقدار الكفارة واضح؟
نعم.
هذا قول آخر قيل لا تجب الكفارة وقيل أن الكفارة ليست واجبة حتى لو وطأها عامدا عالما. طبعا تأخيده بالعامد العالم أن الجاهل لا شيء عليه وأن الناس لا شيء عليه والأول أحوط وهو وجوب الكفارة على العالم العامد. والكفارة مقدارها لو وطأها في أول النهار دينار. مقدار الكفارة لو وطأ زوجته الحائض في أول النهار فمقدار الكفارة دينار من ذهب يعني دينار من ذهب. وفي ولو وطأها وطأ زوجته الحائض في وسط النهار فمقدار الكفارة نصف دينار. ولو وطأ زوجته الحائض في آخر النهار فمقدار الكفارة عليه ربع دينار. طبعا هذا كله ذي روايات. ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر. شنو يعني وقت لم تختلف فيه يعني وطأها في أول النهار ثلاث مرات مثلا ثلاث مرات جامع زوجته من القبول عالما عامدا في أول النهار في أول النهار لا تختلف كلها كل وطء عليه دينار فحينئذ لم تتكرر الكفارة فيكون عليه ماذا دينار واحد. أما لو تكرر الوطء في وقت يختلف فيه الكفارة مثلا وطأها في أول النهار فكفارته دينار ووطأها في وسط النهار فكفارته نصف دينار ووطأها في آخر النهار فكفارته ربع فهنا تتكرر الكفارة. هذا القول الأول. ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة كأول النهار مثلا لم تتكرر الكفارة. وقيل بل يتكرر لا بل تتكرر الكفارة بتكرر الوطء بل تتكرر الكفارة بتكرر الوطء. والأول أقوى والأول وهو أنها لا تتكرر بتكرر الوطء فيما لو كان في وقت لا تختلف فيه الكفارة. وإن اختلفت تكررت يعني وإن اختلف الوقت الذي صار فيه الوطء تكررت الكفارة. المسألة السادسة أو الشيء السادس لا يصح طلاق الحائض إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها. يعني مرأة دخل بها زوجها وزوجها دخل بها زوجها وزوجها حاضر ليس غائب. وطبعا السجين والذي لا يمكنه الوصول إلى زوجته والمهدد والشارد وإلى آخره والهارب, هذا كله بحكم الغائب, هذا كله بحكم الغائب. سجين لا يمكنه الوصول إلى زوجته, هذا كله بحكم الغائب. كل من لم يقدر على استعلام زوجته يعني استعلام حالها بكونها حاضر أم لا فهو بحكم الغائب. فإذا كانت مدخولا بها قد دخل زوجها بها وكان زوجها حاضر هذه لا يخفرها وكانت حاضر. أما لو كانت ليس مدخولا بها فيصح طلاقها حتى وإن كانت حائضا فيجوز طلاقها. أو كان زوجها غائبا ولا يمكنه الاستعلام من حالها فيصح طلاقها. طبعا يصح طلاقها لو كان زوجها غائبا بعد مضي شهر, بعد مضي شهر من سفره مثلا سافر بعد مضي شهر يصح طلاقها. إذا ما أمكن الاستعلام من حالها, أما إذا أمكنه الاستعلام من حاله طب يستعلم من حاله. أو أحيانا لا, هي أصلا هي ما تريد تقول له أنه أنا مو حاضر دائما قلنا أنا حاضر, فهي أيضا يجري عليها ماذا حكم الغالب. أحكام كثيرة أو أمثلة كثيرة. الشيء السابع, إذا طهرت وجب عليها الغسل وكيفيته مثل غسل الجنابة ترتيبي أو ارتماسي, لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده. لكن في غسل الحيض لا بد مع الغسل الوضوء قبل الغسل أو بعد الغسل, هكذا يقول المصلين. وقضاء الصوم دون الصلاة, الصوم تقضيه الحائض أما الصلاة فلا تقضيها. يعني أن المصنف يذهب إلى أن غسل الحيض لا يغني عن الوضوء, لا يغني عن الوضوء. الثامن, يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها بمقدار زمان الصلاة, زمان صلاتها المقدار اللي تصلي فيه عادة. شقد تطول مثلا صلاتها؟ ربع ساعة, تقعد على مصلاها ربع ساعة ذاكرة الله تعالى, ذاكرة الله تعالى في هذا المكان الذي تصلي فيه عادة. ويكره لها الخضاب, يكره للحائض أن تتخضب. الفصل الثالث في الاستحاضة, وهو يشتمل على أقسامها وأحكامها, يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين, وصلى على محمد وآله محمد.